فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في برنامجكم حلاوة الإيمان، والذي نستضيف فيه ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، الأستاذ الجامعي بوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يبارك فيكم ويحييكم ويحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اللقاء لقاء مباركا طيبا موفقا ينفع الله الجميع المتكلم والسامع، وأن يذيقنا وإياكم وإياهم حلاوة الإيمان ويجعلنا من أهله ومن أوليائه، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا الكريم، حنا لعلنا بدأنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة حلاوة الإيمان، تحدثنا عن الإيمان، تحدثنا عن حلاوة الإيمان بشكل مجمل، تحدثنا عن أصول الإيمان الستة. يعني يحسن أن نتحدث بعد أن تحدثنا عن أصول الإيمان الستة، أن نتحدث عن الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ماذا يمكن أن نقول في بداية الحديث عن الإسلام شيخنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فالإسلام مأخوذ من الإذعان، وهو الإنقياد لله جل وعلا، والإسلام هو التوحيد، وهو الإخلاص لله عز وجل بالعبادة والعبودية. ولهذا ارتضى الله أن يكون الدين على جميع المكلفين من حين ما أنزل الأمانة إلى أن تقوم الساعة هو دين الإسلام. فأنبياء الله كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، والنبيون الذين أسلموا، أي أذعنوا وانقادوا لله بالإسلام. فالإسلام بالمعنى العام هو التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون ما شريك كائنا من كان. بمثل هذا جاء الأنبياء جميعا، وهو دين الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في سورة النحل. في سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الإسلام بهذا المعنى جاء به الأنبياء، واختلفوا في شرائعهم، اختلفوا في مناهجهم، لأن الله بعث لكل نبي بدين يناسب قومه ويناسب ظرفه وزمانه، حتى كان الدين الخاتم الذي لا يرتضي الله عز وجل دينا بعده هو هذا الدين الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص. فهو قائم على التوحيد، وأركانه أركان الإسلام الخمسة التي يأتي ذكرها. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، وهذا مثل اقتباسي، إخوة لعلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ما أبوهم واحد، دينهم واحد وهو الإسلام، وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم وأحكامهم مختلفة، كما قال جل وعلا في سورة الحج: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الشرائع المختلفة جعلها الله في كل زمان تناسب أهلها وتناسب ظرفهم، لأن الأديان كانت خاصة على أقوامها، حتى جاء الدين الخاتم الذي بعث الله به خاتم المرسلين وإمامهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وعليهم وآلهم وسلم. ارتضى الله له دينا اشتمل على الأديان السابقة كلها، فقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، وخص الملتين لأنهم أهل كتب لكنها نسخت بعدما حرفت وبدلت، فدخل فيهم من دونهم في الاعتقادات والأديان والوثنيات. والله الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن الله لم يرتضي دينا إلا هذا. أين أن الله ارتضاه؟ في الآية العظيمة الشريفة التي جاء فيها قصة أن يهوديا حبرا من أحبار اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال يا أمير المؤمنين آية أنزلت عليكم معشر المؤمنين لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر ما وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
الله
ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله
قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعرف متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أي في حجة الوداع. لكننا من لم نبتدع نتخذ ذلك اليوم عيدا وإنما فيها منة فطن إليها هذا اليهودي أنها منة من الله على هذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فعد الدين نعمة منه عليهم ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين المرضي عند الله المرضي عند رسول الله المرضي عند عباد الله الذي لا يقبل الله دينا يتدين به أحد بعد نزوله إلا به. ولهذا قال ومن يبتغي أي يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مهما كان في كثرة العبادة في شأنها في التبتلة في ترهبنه لن ينفعه إلا أن يكون مسلما.
الله أكبر. شيخنا وأنت تحدث عن هذا عن هذه النعمة حتى نسمع نحن دائما يعني كبار السن يلهجون بهذه الدعوة الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام. لا شك أن هذه النعمة عظيمة تكمن في عظمة هذا الدين. كيف يمكن أن ندرك هذه العظمة؟
إيش رأيك أقلب السؤال عليك؟
هات.
ما أعظم نعمة امتن الله بها علينا؟ هل نعمة الخلق؟ هل نعمة الإيجاد؟ الرزق؟ أعظم نعمة امتن الله بها علينا ماذا؟
نعمة الإسلام.
نعمة أن هدانا للإسلام.
الحمد لله.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآية. فأعظم نعمة امتن الله بها علينا ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى هي نعمة أن هدانا للإسلام.
الله.
فصيرنا من أهل الإسلام. نسأل الله أن يميتنا عليه.
اللهم.
وأن يحسن عاقبتنا عليه. هذه النعمة العظيمة يعرف الإنسان قدرها بأمور. إذا رأى غيره من الضالين، إذا رأى المنحرفين، إذا رأى المقصرين يعرفها حق المعرفة إذا أدركته الوفاة فاستبانت الأمور أمامه فبصرك اليوم حديد رأى الجنة ورأى النار رأى طريقه وطريقه رأى خاتمته. يعظم أيضا ذلك في الدار التي ليس فيها عمل وإنما فيها جزاء وثواب الدار الآخرة. فإذا عرف أنه من أهل الإيمان وتحقق ذلك كانت هذه أعظم نعمة. ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل الجنة في سورة ألف لام من صد الأعراف وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. ما هذا؟ الجنة وطريقها بالإسلام. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى.
أكبر. طيب شيخنا الكريم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
حديث ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه
أو ينصرانه
لم يقل أو يسلمانه.
أيوة ليش؟
ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه أي مربيه يشمل أبوان في الأصل ويشمل غيرهم ممن يربي يهودانه يجعلان يهوديا أو يجعلان نصرانيا نصراني أو يجعلان مجوسيا يمجسانه وهذا من باب التمثيل أو غيرها من الأديان. لم يقل أو يسلمانه لأن الفطرة التي نشأ عليها
هي هذا
لو لم تغير لعرف الإسلام.
الله.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء أي على التوحيد على الحنيفية فاجتالتهم
شياطين.
ولهذا يقول العلماء لو أن الإنسان نشأ من غير مؤثر من ذو نعمة من غير مؤثر يؤثر به لنشأ وهو يعرف الله ويعرف حق الله عليه ومع ذلك امتن الله ببعثة الرسل وامتن علينا بإنزال الكتب وامتن علينا بأن بين لنا أسباب النجاة وسبلها وأسباب الهلاك وطرائقها. وإلا لو بقيها على هذا فإنه يعرف الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
جميل. طيب شيخنا المتأمل في هذه العبارة يعني أنه الإسلام دين الفطرة يرى أن هذا الدين فيه خصائص تتميز عن غيره جعلت هذه النعمة عظيمة علينا؟
الخصائص المتعلقة بالإسلام كثيرة، وأنا أعتذر إليك أولا وإلى المشاهدين الكرام ثانيا أن ذكر الخصائص يطول، لكن نكتفي منها بما يجده المسلم في أحكام شرعه. لاحظ أن الأحكام الشرعية، أحكام الإسلام في عقائده، في عباداته، في معاملاته، في أقوال، في أفعال، في سلوك، في أحوال، في أخلاق، أنها جاءت متوائمة مع الفطرة. خذ الصلوات مثلا، لم تستنفذ كل الوقت من الناس حتى لم يعملوا. لو أنها لو أن الصلاة 50 صلاة ما خرجوا من المساجد، وما بغوا في الأرض وما سعوا فيها. إذن فيها توازن، ولهذا أحكام الإسلام فيها توازن من ناحية عمارة الكون، ومن ناحية عبادة الله، وفيها توازن بين الروح وبين البدن، فيها توازن بين الذات وبين الغير. الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيوع والمعاملات والنكاح والطلاق والجهاد وسائر التعاملات جاءت مستوفية لحياة الإنسان. لما أراد رجل من أهل الذمة، وهذه فيها قصة طريفة، أراد أن يسخر من الإسلام، فوجه لسلمان الفارسي رضي الله عنه سؤالا فيه معنى الاستهجان والاستخفاف. قال: يا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ الخراءة هي الغائط، أعزكم الله الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى قضاء الحاجة. تأمل الآن في قضاء الحاجة، ألم يعلمنا النبي منها علما؟ كيف ندخل؟ ماذا نقدم؟ ماذا نقول؟ متى نرفع؟ لا نبطئ على الحاجة، وإنما متى ما انتهت خرجنا. فهذه دين اهتم بهذه التفاصيل الدقيقة، فكيف بأصول الملة؟ كيف بأصول التعامل مع الناس؟ البيئة نفسها الشريعة حفظتها، حفظت البيئة في تعامل الإنسان معها، لأن الدين إنما جاء للعمارة، وجاء للإحسان، وجاء لقوامة أمر الدين والدنيا، لم يجل الإفساد، لم يجل الإضرار، وإنما جاء لعمارة الدنيا، وجعل ما فيها مسخرة لهذا المكلف إنسا وجنا.
طيب شيخنا، المعرفة التي تتحدث عنها، وأنا اسمح لي يمكن كذا يعني أقول، بعض الأحيان هذا التفصيل يفتح ذهن الإنسان على أمور قد كان يجهلها كثيرا. معرفة مثل هذه التفصيلات لا شك أنها تقود إلى حلاوة الإيمان الذي نحن يعني نتحدث عنها. كيف يستشعرها الإنسان؟ كيف يسقطها على حياته؟
إذا أخذنا مثالا على ذلك، بأن الإنسان إذا أدى العبادة حتى في تعامله مع الناس، أحسن إلى يتيم، تصدق على فقير، أعان صاحب حاجة، ساعد جاره، فزع لملهوف، إذا استشعر فيها أنه يؤديها قربة لله ذاق بها حلاوة الإيمان. هذا من جهة. إذا تعامل مع غير المسلمين، صدق معهم في الحديث، أدى الأمانة، لم يخنهم، لم يغدر بهم، لم يغشهم، كان بهذا أعظم أسلوب ووسيلة في دعوتهم إلى الإسلام. إذا أخذنا في على مدار التاريخ الآن من نحو 1300 سنة، كم عدد من دخل في الإسلام من الأشخاص ومن البلدان بالجهاد، وكم عدد من دخلها بتعامل المسلمين في تجارهم وفي حسن مرآتهم وتعاملهم؟ 90% دخلوا الإسلام من خلال
تعامل
المسلمين لما تمثلوا الإسلام في أنفسهم. للأسف الشديد نحن أعظم منفر للناس عن ديننا. قد يقول بعض الناس هذا من جلد الذات ومن الإغراق بالنقد، نقول نأخذ من ذلك بنصيبه. أعظم منفر للناس عن دينهم هو المسلمون للأسف الشديد، وفي المقابل مثل الإسلام وقيمه في عقائده وأحكامه وشرائعه في القرآن. الآن صلاة الحرم إذا نقلت في التراويح أو في غيرها، ورآها الناس ورأى انضباط المسلمين في هذه الصلاة، ترى دخل فيها أناس كثيرون في الإسلام بسبب ذلك،
تأثروا كثيرا.
فإذا وجد تعامل المسلمين، تعامل بعض المسلمين في كذبهم، في غشهم، في غدرهم، في انتهاكهم للحرمات، في لفهم، في دورانهم إلى آخره، كان هذا مانعا من موانع دخول الإسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام يعني سلب قلوب الناس قبل أن يبعثه الله، فكان في أهل مكة وفي العرب يلقب بالأمين، يأمنونه على أموالهم، يأمنونه على أولادهم، على أعراضهم. وقصة زيد بن حارثة مشهورة في ذلك. ومع ذلك نحن أحوج ما نكون إلى أن نتمثل هذا الهدي حتى نكون رسلا حقيقيين لديننا، لهذا الدين، لننشره عند الناس. ليس الإسلام بالكلمة، الناس ينظرون إلى فعلك وإلى تصرفك وإلى حالك أعظم من سماعهم لكلمتك. ثم أيضا في مقابل آخر، الإسلام في أحكامه وفي شرائعه وازن بين حوائج الناس، وازن بين مصالحهم، لم يبغي هذا على هذا، لم يجعل المسلمين في أنفسهم برجا عاجيا لا ينظرون إلى غيرهم أو يستخفون بهم أو يتكبرون عليهم، وإنما ألزمهم وأمرهم بالتواضع ونهاهم عن ضده من الكبر والتعالي. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الكبر ردائي، وفي رواية: الكبرياء إزاري، من نازعني فيه عذبته أو أهلكته. ولهذا لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. هذا ديننا وهذه شريعتنا، وصلوات الله وسلامه على رسله.
نعم، وسلم عليه. أنا لا أملك أن أقول في ختام هذه الحلقة لشيخنا: الحمد لله على نعمة الإسلام.
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق.
الله أكبر، جزاك الله خير شيخنا الكريم، الله يعطيكم العافية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة